تقليصي قدراتها الدفاعية، مشيرا إلى قبول الجانب الإيراني التفاوض مع أمريكا وفق صيغة 5+1، واعتبر اللاريجاني آلية الزناد محاولة من الغرب للضغط على إيران لكنها لا تهدد برنامجها النووي، موضحا أن الغرض منها قد يكون نفسيا لزيادة الضغوط على الداخل. وانتقد المسؤول الإيراني عدم التزام الأوروبيين بتعهداتهم وخروج أمريكا من الاتفاق النووي واعتداءها عسكريا على إيران. أعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع حصيلة الضحايا عدوان الاحتلال على صنعاء إلى 8 شهداء وأكثر من 140 مصابة. وسائل إعلام محلية أفادت بأن طيران الاحتلال شن أكثر من 11 غارة استهدفت بعضها أسواقا شعبية جنوبية صنعاء. إلى ذلك قالت مصادر عسكرية إن الدفاعات الجوية تصدت لتشكيلات الاحتلال وأجبرتها على المغادرة قبل تنفيذ أي غارات، موضحة أن الاحتلال لجأ إلى استخدام سلاح البحرية بتنفيذ الهجوم. وكان الإعلام الأمريكي زعم أن الغارات استهدفت مقر قيادة ومستودعات أسلحة ومراكز حضور مسؤولين رفيعي المستوى في العاصمة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفاء عن عدوان الاحتلال الأخير على صنعاء.
جريمة جديدة يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب اليمني، حيث شنت طائراته الحربية سلسلة غارات عنيفة على العاصمة صنعاء. الغارات استهدفت عددا من الأحياء السكنية بينها حي حدة وشارع الرقاص، إضافة إلى منطقة دار الرئاسة، ما أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين وإحداث دمار واسع في ممتلكات المواطنين. كما استهدفت الغارات محطة ذهبان الكهربائية بالعاصمة صنعاء وألحقت أضرارا كبيرة بها. فرق الإسعاف والإنقاذ هرعت إلى أماكن القصف، فيما وجهت المستشفيات نداءات عاجلة للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى. الإعلام العبري أعلن أن الطيران الحربي نفذ 11 غارة على العاصمة صنعاء، وأن هجومه يعد الأوسع حسب تقريره، وذلك في عدوان جديد يضاف إلى سجل جرائم الاحتلال ضد الشعوب العربية والإسلامية. ويرى العديد من المراقبين أن هدف العدوان من خلال استهداف الأحياء السكنية بهذا الشكل هو إخافة المدنيين وترهيبهم. وجاء العدوان مع خطاب السيد عبد الملك الحوثي الذي أكد أن مسار الشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني مستمر وثابت وتصاعدي مهما كانت الظروف.
موقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى يستحق منا العطاء، يستحق منا التضحية، يستحق منا الاستمرار، يستحق منا الثبات. نحن بهذا الموقف أحرار، نحن لم نخضع للأوامر الأمريكية والإملاءات الإسرائيلية، نحن لم نستسلم للتهديدات والاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية.
السيد الحوثي شدد على أن نصرة فلسطين وغزة أمر إيماني، داعيا الشعوب والأنظمة العربية إلى مناصرة فلسطين والوقوف في وجه كيان الاحتلال الإسرائيلي لأنه خطر يهدد الجميع، مؤكدا أن اليمن لن يستسلم أمام الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية، وأن النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وأن اليمنيين يواجهون العدو في كافة الميادين ولن يتراجعوا.
أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا جرافتين عسكريتين إسرائيليتين من نوع D9 بقذائف الياسين 105 وسط مدينة غزة. وقالت الكتائب إنها فجرت عبوة أرضية بجيب عسكري تابع لوحدة المستعربين ما أدى إلى مقتل من بداخله. من جانبها أكدت ألوية الناصر صلاح الدين أن مقاتليها فجروا عبوة أرضية معدة مسبقا استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية شمال غزة. شددت حركة حماس على أن سياسة الاحتلال باغتيال المقاومين في الضفة الغربية لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على تصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه. واعتبرت حماس ممارسات الكيان القمعية في الضفة عاملا سيزيد من لهيب المقاومة وسيكسر غطرسة الاحتلال داعية الشباب الفلسطيني إلى تصعيد المقاومة والتصدي للمحتل، كما دعت الأهالي إلى احتضان المقاومين وإسنادهم. وكانت سرايا القدس عملت استشهاد 2 من عناصرها خلال اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال في بلدة يطمون شمال الضفة. شهدت منطقة الروش في بيروت حضورا جماهيريا غفيرا إحياء للذكرى الأولى لارتقاء الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، ورفع المشاركون في المسيرات رايات المقاومة وصورا للشهيدين مؤكدين تمسكهم بنهجهما في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان ومشاريع التطبيع في المنطقة العربية. كما جدد المشاركون العهد بالدفاع عن البلاد مهما بلغت تهديدات الاحتلال. هذا وانطلقت فعالية مماثلة بمشاركة عشرات الزوارق البحرية، فيما أضيئت صخرة الروش المشهورة عند الساحل الغربي لبيروت بصورة للشهيدين القائدين. رحب حزب الله باعتراف عدة دول بدولة فلسطين، معتبرا هذه الخطوة تأكيدا على أن القضية الفلسطينية حية ويستحيل دفنها أو طي صفحتها. بيان للحزب أكد أن اليقظة بخصوص المسؤولية الدولية حيال ما يجري على أرض فلسطين لم تأتي إلا بسبب تفاقم معاناة شعبها، مشيدا بصمود الفلسطينيين وعدم رضوخهم لمخططات التهجير والإبادة ومقاومتهم لآلة الحرب الصهيونية. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر الشهادة مكافأة للجهاد ويؤكد نهوض الأمم عبر النضال. طهران ترفض أي شروط حول برنامجها الصاروخي وتعلن استعدادها للتفاوض مع واشنطن وفق صيغة 5+1. ارتفع حصيلة الضحايا العدوان على صنعاء إلى 8 شهداء وأكثر من 140 جريحا. في أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة وماهية السياسات الأمريكية في العالم. ونسلط في حلقة هذا الأسبوع الضوء على تقرير لصحيفة The Cardinal الأمريكية، يكشف أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استبدلت استراتيجية ما يسمى الحرب على الإرهاب التي كانت سائدة بعد أحداث 11 سبتمبر لاحتلال وغزو البلدان باستراتيجية جديدة تهدف إلى تفكيك السيادة العربية في غرب آسيا لتمكين الكيان الصهيوني. عنوان الحلقة: استراتيجية واشنطن الجديدة لتفكيك السيادة العربية. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد. كشف تقرير لصحيفة The Cradle الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استبدلت استراتيجية ما يسمى الحرب على الإرهاب التي كانت سائدة بعد أحداث 11 سبتمبر لاحتلال وغزو البلدان باستراتيجية جديدة تهدف إلى تفكيك السيادة العربية في غرب آسيا لتمكين الكيان الصهيوني. وذكر التقرير أن واشنطن تخلت عن سياساتها السابقة في موازنة القوى الإقليمية واتجهت بدلاً من ذلك إلى زعزعة استقرار المنطقة من خلال تقديم دعم عسكري ودبلوماسي واستخباراتي غير محدود للاحتلال الصهيوني، حيث وهذا التحول الاستراتيجي الذي يختلف عن سنوات ما بعد 11 من سبتمبر التي ركزت على تغيير الأنظمة وبناء الدول يعرف الآن بتدمير الدول وتآكل الحوكمة. وأشار التقرير إلى أن هذا الدعم قد منح الكيان الصهيوني جرأة غير مسبوقة، حيث وصفها مسؤولون أمريكيون بأنها القوة العسكرية المهيمنة المطلقة في المنطقة، وقد تجلى ذلك في القصف الأخير الذي شمل غزة ولبنان وسوريا واليمن ولأول مرة قطر، مما يؤكد أن كيان العدو يعمل كامتداد مسلح للسياسة الغربية. أيها الأفاضل، للمزيد من تسليط الضوء على موضوع برنامجنا هذا نستمع إلى هذا الحوار بين زميلتنا أمينة سليماني وضيف الحلقة الأستاذ الدكتور حسن مرهيج أستاذ الجامعة الفلسطينية في القدس حول نجاح استراتيجية واشنطن الجديدة لتفكيك الدول العربية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، وأرحب بضيفي الكريم لهذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان الدكتور حسن مرهيج أستاذ الجامعة الفلسطينية في القدس. السلام عليكم دكتور، حياك الله. دكتور، برأيك هل تنجح استراتيجية واشنطن الجديدة لتفكيك الدول العربية؟
تحية طيبة لك. يعني بالنسبة للسؤال من منظور أكاديمي، يعني يصعب القول أنه هناك سياسة أمريكية ناجحة لتفكيك الدول العربية بالمعنى المخطط له، لأنه يمكن القول أنه نتائج العملية للتدخلات الأمريكية المتكررة ساهمت في هشاشة الدول العربية أكثر مما ساعدت على استقرارها، وأكبر مثال على ذلك هو العراق، ما حصل في العراق وما حصل في ليبيا وما حصل في اليمن وسوريا. ونرى أنه يعني كيف كانت هذه الدول وكيف هي اليوم، والنجاح والفشل يقاس بالهدف المعلن أو المستتر، وهذا ليس واضحا يعني بشكل رسمي. طبعا كل هذه الأمور قد تساهم بشكل واضح يعني عدم الذهاب إلى تفكيك الدول العربية، لأنه كل ما حصل لغاية اليوم هو فشل كبير بالنسبة للولايات المتحدة بتفكيك الدول العربية، منها الربيع العربي ونتائج الربيع العربي اللي حصلت، الأنظمة اللي هتبدل الأنظمة، يعني هي أكثر وحشية وأكثر ضراوة وأكثر، هذا نرى ما يحصل من مجازر اليوم بحق الأقليات في سوريا مع الساحل السوري ضد العلويين وضد الشيعة وضد الأكراد وضد أي مكون والدروز المجازر الأخيرة. ولذلك لا نستطيع اليوم أنه نقول أنه ممكن هناك إرادة أمريكية لتفتيت باقي الدول العربية، لأنه هذه المنظومة فشلت، وأعتقد أنه هن يعني أخذوا العبر بهذا الموضوع.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، تابع تقرير صحيفة The Cradle الأمريكية أن العدو الصهيوني يعتمد بشكل كامل على البنية التحتية العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية الغربية، وأنه يقوم بالأعمال القذرة نيابة عن الغرب. في المقابل تظهر دول المنطقة بما فيها تركيا ترددا في مواجهة الكيان الصهيوني خوفا من رد الفعل الغربي، على الرغم من أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم صواريخ وأسلحة أمريكية ويعتمد على دعم لوجستي أمريكي كامل لإتمام عملياتها. وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تعطي الأولوية لحرية العدو الصهيوني في التصرف على حساب السيادة العربية والاستقرار الإقليمي، حيث تعتبر هياكل الحكم العربية القوية تهديداً للكيان المجرم، وهو ما يدفع واشنطن إلى الضغط على العواصم العربية لمواصلة تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالوقود والأسلحة حتى مع إصدارها إدانات شكلية لتهدئة الرأي العام. أيها الأفاضل، حول امتداد العدوان الإسرائيلي من غزة إلى الدوحة اعتباراً فرصة للعرب لإعادة التحالفات مع واشنطن، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب دكتور، من غزة إلى دوحة يمتد العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكياً، ألا يعتبر ذلك فرصة للعرب لإعادة رسم التحالفات مع واشنطن برأيكم؟
يعني باعتقادي أنه استمرار إسرائيل حربها على قطاع غزة وأيضا وصولا إلى قطر والمدعوم أمريكيا يبرز بشكل واضح الانحياز الأمريكي لمصالح إسرائيل، وهذا يعني شيء غير مخفي وواضح، وهذا الوضع قد يدفع بالدول العربية إلى إعادة تقييم علاقاتها بواشنطن، أي أنه يمكن أنه يكون فرصة لإعادة رسم السياسات العربية اتجاه الولايات المتحدة، لأنه أنا باعتقادي الدول العربية من العام 2003 والسماح بالاعتداء على العراق فقدت أي استراتيجية مؤثرة اتجاه الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص، وأنه يكون يمكن إعادة رسم السياسات العربية اتجاه الولايات المتحدة بحيث تصبح أكثر توازنا واستقلالية من خلال يعني ممكن يكون تنسيق عربي جماعي في القضايا الإقليمية، وليس فقط يعني بيانات كما كانت هزيلة إلى اليوم. الضغط الدبلوماسي يجعل من المواقف الأمريكية أكثر حياديا، أو تنويع الشراكات أيضا دولية لتقليل الارتهان على واشنطن، يعني أن تتسع هذه العلاقات لدى الدول أكثر، أو يعني ليس الرهان فقط على الولايات المتحدة، وهذا يجعل ربما مواقف الدول العربية أكثر ضمانة ومؤثرة في المستقبل، ونحن أكبر مثال على ذلك في الحرب الأخيرة التي مستمرة لغاية الآن حوالي السنتين، رأينا تأثير العالم العربي وكل اجتماعات الجامعة العربية لم يكن لها يعني حتى أي تأثير على هذه الحرب، حتى لو إدخال أي مساعدات إنسانية في هذا الموضوع. أعتقد هناك فرصة إذا اشتغلت صح ممكن يكون تأثير في هذا الاتجاه، وأيضا يعني الملف الاقتصادي ممكن أيضا توزيعه ويعني الرهان على التعامل مع أكثر من توجه أو قطب في العالم.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور حسن مرهش أستاذ الجامعة الفلسطينية من القدس، وشكرا جزيلا لحضورك معنا دكتور.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية.
أيها الأفاضل، بالتوازي مع استمرار الحرب على غزة والتعنت الإسرائيلي المتطرف والقتل والتدمير في الضفة الغربية، شهدت المنطقة العربية تطورات خطيرة تمثلت في استهداف دولة قطر الشقيقة واستمرار التعديات الإسرائيلية على سوريا ولبنان واليمن بدعم أمريكي لا محدود، مما يفرض على الدول العربية الوقوف وقفة جادة لمراجعة سياساتها وتحالفاتها وإعادة ترتيب أولوياتها السياسية والأمنية والاقتصادية بما يحمي سيادتها ويعزز الاستقلالية في القرار العربي. يؤكد هذا الاستهداف أن التهديد الإسرائيلي لم يعد مقتصراً على الشعب الفلسطيني، بل ينال أمن دول الخليج الفارسي والمنطقة العربية بأسرها، وأن الدعم الأمريكي لإسرائيل يكشف حدود الرهان على واشنطن كوسيط عادل أو ضمان وحيد للأمن، وأن أولويتها دوماً إسرائيل مهما فعلت أو اخترقت القوانين الدولية بغض النظر عن الحلفاء أو علاقاتها الاستراتيجية في المنطقة. مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الحواري والأسبوعي ظل الشيطان الذي يقدم لكم من إذاعة طهران. كان عنوان الحلقة استراتيجية واشنطن الجديدة لتفكيك السيادة العربية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
لنا الله في كل حزن وهم، غزاة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم. لنا الله عند أنين الشطار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية، جموس الثبات لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التهيب، وبهتز جفن شعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التهيب، وما اهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله. لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود سلام لغزة سلام سلام لشعب عظيم ونحن الشهود سلام لغزة سلام سلام لشعب عظيم ونحن الشهود لنا الله
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا المستمعين الأفاضل سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية
أعزائنا من العوامل المساعدة على انتشار الفكر الإيراني في العالم عامل اللغة ويبدو لنا من الدراسات التاريخية أن الإيرانيين وبعد دخول الإسلام إيران جعلوا من اللغة العربية لغة الفكر والعلم وجعلوها لغة عالمية وجسر ارتباط مع ثقافات سائر شعوب العالم
نعم إن اللغة العربية كانت لغة العلم والأدب في المحافل العلمية في إيران حتى القرن الرابع الهجري ومنذ ذلك التاريخ حلت اللغة الفارسية محل العربية لغة العلم والفكر والحضارة والمدنية
أجل لقد نهض الإيرانيون باللغة الفارسية أنذاك وجعلوها تنال مراتب عليا في العالم والحقيقة إن مرور الزمن جعل اللغة الفارسية تحل محل اللغة العربية في المخاطبات العلمية والأدبية وإذا عدنا إلى ماضي التاريخ لرأينا أن الدولة الساسانية التي قامت في إيران بعد الميلاد وقبل الإسلام تبنت اللغة البهلوية واللغة السريانية ولم يكن للفارسية المعهودة اليوم ذلك الزمن مكان في المكاتبات والمدونات وشيئا فشيئا ازداد الإقبال على اللغة الفارسية في العصور الإسلامية التالية
مستمعينا الأفاضل إن اللغة البهلوية في العصر الساساني كانت لغة البلاد الرسمية ولغة المدونات والمكتوبات فيما كانت اللغة الفارسية لغة التحاور ليس إلا وإذا أردنا المقارنة بين اللغتين لرأينا أن الفارسية أسهل وأسلس من البهلوية ومن هنا نالت شهرة في دنيا الفكر والثقافة عند الإيرانيين وتمكنت اللغة الفارسية أن تأخذ من اللغة العربية العديد من المصطلحات العلمية والأدبية والإدارية وكما كنا قد أشرنا فإن اللغة العربية في قالبها الأكاديمي والعلمي هي من صنع علماء اللغة من الإيرانيين مثل سيبويه
ولا ينبغي مستمعين الأفاضل أن يساء فهم ما ورد من كلام بخصوص اللغة العربية، فهي لغة متينة وذات تاريخ طويل ولم يتم التخلي عنها في إيران في العصر الإسلامي. يحدثنا التاريخ أن اللغة العربية كانت لغة المكاتبات الرسمية والحكومية في إيران في عهد الدولة البويهية والدولة السامانية والدولة الطاهرية.
مستمرون معكم حضرات المستمعين الأفاضل في برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا، يذكر المؤرخ الشهير أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي في كتابه الشهير مروج الذهب ومعادن الجوهر أن اللغة الفارسية في القرن الرابع الهجري راجت كثيرا في مناطق مختلفة من إيران، في غربها وفي شرقها وشمال شرقها وفي أرمينيا وأذربيجان. وهذه الحقيقة التاريخية أيدها عالم الجغرافيا المسلم المعروف المقدسي في كتابه الموسوم بأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم.
ومنذ حكم الأتراك السلاجقة اعتبرت اللغة الفارسية لغة رسمية للبلاد، وعلى الرغم من أن السلاجقة كانوا أتراكا وينحدرون من العنصر التركي، فقد اتخذوا اللغة الفارسية لغة رسمية لما لهذه اللغة من مقومات وامتيازات. ولا أحد ينكر الدور المهم للكتاب والأدباء والعلماء والشعراء الإيرانيين في تدعيم مباني اللغة الفارسية وإشاعتها في أروقة الفكر والثقافة والحضارة.
ومضت أدوار التاريخ يتلو بعضها بعضا، وجاء القرن السابع الهجري حيث تعرضت إيران للغزو المغولي، لكن المغول حين حكمهم لإيران لم يغيروا من وضع اللغة الفارسية في المجتمع العلمي والأدبي والفكري، لا بل على العكس، وكما هو ثابت تاريخيا فإن المغول انصهروا في بودقة الحضارة الإيرانية وجذبتهم اللغة الفارسية بما فيها من جاذبية باهرة.
نعم، وإضافة إلى أن خانات المغول جعلوا اللغة الفارسية لغة التخاطب الرسمي في بلاطهم، فإن هذه اللغة في عصرهم انتشرت في مناطق واسعة من قارة آسيا، فوصلت إلى شبه القارة الهندية وإلى بلاد الصين كذلك. ومن الملفت القول هنا إن وثائق تاريخية توجد اليوم تخبرنا أن شخصيات سياسية وعلمية في العصور السابقة كانت تستخدم في كتاباتها ومحاوراتها اللغة الفارسية.
يذكر لنا التاريخ أعزائي الأفاضل أن كيوك خان من حكام المغول كتب إلى البابا في عصره كتابا كان باللغة الفارسية، وأن الرحالة الشهير ماركو بولو كان يجيد اللغة الفارسية، وأنه كتب الكثير من المصطلحات الجغرافية الخاصة ببلاد الصين باللغة الفارسية. شكرا لكم ودمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
تؤمنون بالكتاب كله
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، سبق وأن ذكرنا في لقائنا السابق أن نظرية ديكارت الثنائية وتراجعه إلى نظرية إفلاطون كلف غاليا، لأنها حملت العلماء على أنهم كلما فكروا في أصالة طاقة الحياة أبعدوا عن نظرهم العلاقة الجوهرية الذاتية التي تربط الروح بالجسد، وجعلوهما على قطبين مختلفين. ولقد أيدت نظرية أصالة طاقة الحياة تأييدا تاما خلال الدراسات العلمية الحديثة، وعلى الأخص نظرية تكامل الأنواع، فقد أثبتوا أصالة طاقة الحياة وسيطرتها على المادة والقوى غير الحية في الطبيعة.
يقول المفكر المطهري إن المشكلة الرئيسية بهذا الخصوص لا تقتصر على العثور على نقاط اختلاف بين الجسد والروح والمادة والحياة، فحتى قبل أن ينبري المحققون والعلماء الأوروبيون لإثبات أصالة طاقة الحياة، فقد كان من الممكن إثبات ذلك من المشاهدات والملاحظات اليومية، إن هناك مشكلة كبيرة أخرى، هي أسلوب تصوير العلاقة بين الجسد والروح، وأن صعوبة هذا التصوير حمل الكثيرين من العلماء على التحفظ إزاء القول بأصالة طاقة الحياة، إلا أن هذه المشكلة الكبيرة أمكن حلها في فلسفة صدر المتألهين كأحسن ما يكون.
وبحسب نظرية أصالة طاقة الحياة، تكون المادة بذاتها فاقدة للحياة، ثم تظهر الحياة في المادة عندما يظهر فيها استعدادها لذلك. وبعبارة أخرى، إن المادة تحيا في غضون سيرها وحركتها للتكامل، فيظهر فيها كمال لم يكن موجودا من قبل، ومن ثم تتكون فيها نشاطات وفعاليات خاصة كانت تفتقدها من قبل. وعليه فإن الكائن الذي تدخل فيه الحياة يكون في الواقع قد خلق خلقا جديدا. وبعد أن تناولنا موضوع أصالة الروح من منظار فلسفي، نبحث الموضوع من وجهة نظر القرآن الكريم لنتعرف على منطقه الخاص بهذا الشأن، وعلى الأخص طريقة معالجة القرآن علاقة الحياة بما وراء الطبيعة وإرادة الله.
يقول المفكر المطهري: في القرآن الكريم تكرر ذكر الحياة، وهناك آيات كثيرة فيها ذكر الأحياء وتتابع ظهور الكائنات الحية والتطورات الحياتية والنظام الذي استخدم في خلق الكائنات الحية وآثار الحياة كالفهم والإحساس والإدراك والسمع والبصر والهداية والإلهام والغريزة وأمثالها، وهي ترد تحت عنوان الآيات ودلائل حكمة الله وتقديره. ومن المسائل الحياتية التي يرد ذكرها في القرآن هي أن الحياة بيد الله، وأن الله هو الذي يهب الحياة ويأخذها، ولا من أحد غيره قادر على منحها واسترجاعها.
ويستطرد المفكر المطهري قائلا: هناك آيات كثيرة في القرآن تؤكد أن الله هو الذي يحيي ويميت، وأنه هو وحده الذي يعطي الحياة ويأخذها، أي تستبعد غير الله من حريم هذا الميدان. ويبين المفكر المطهري موضعا من مواضع الاختلاف في وجهات النظر بين الإلهيين والماديين، فيقول: الإلهيون يرون أن منشأ الحياة ومبدأها وخالقها خارج المادة، ويرى الماديون أن المادة هي نفسها خالقة الحياة، إلا أن منطق القرآن في القول بأن خالق الحياة هو الله لا غيره يختلف عن منطق الإلهيين اختلافا دقيقا، ولكنه عظيم ويعتبر من دلائل إعجاز هذا الكتاب الكريم. وإننا نعتقد أنه لو عرف العلماء الإلهيون هذا المنطق لاستطاعوا تخليص خناقهم من أيدي الماديين إلى الأبد، وفي الوقت نفسه لأمكنهم أن ينقذوا الماديين المساكين أنفسهم من مخالب أوهامهم وتخيلاتهم.
Thank you. عندما يحاول العلماء ربط الحياة بالتوحيد وإرادة الله، يتناولون مسألة مبدأ ظهور الحياة على الأرض، ويطرحون السؤال التالي: كيف ظهرت الحياة على الأرض لأول مرة؟ فالقرائن العلمية تدل على أنه كان للحياة على الأرض بداية، أي أن جميع أنواع الكائنات الحية من نبات وحيوان لم تكن حية دائما في الماضي غير المتناهي، إذ إن للأرض نفسها عمرا محددا معينا، ثم إن الأرض في بداية عمرها التخميني لم تكن قابلة لوجود كائن حي عليها. إذن كيف ظهرت هذه الكائنات الحية أول مرة؟
المفكر المطهري يبين هذا الموضوع قائلا: إننا نشهد ما يجري أمامنا، أن الفرد يولد من فرد آخر من نوعه، والحنطة من الحنطة، والإنسان من الإنسان، فالطبيعة تأبى أن تخرج من قبضة من التربة الخالصة حيوانا أو شجرة بصورة آلية، فقد كان دائما مبدأ تكوين الكائن الحي كائنا حيا آخر ينفصل عنه بصورة بذرة أو نطفة وينمو في مكان مناسب. والآن كيف كانت البداية وبأية وسيلة؟ ترى هل يرجع كل نوع من هذه الأنواع التي لا تعد ولا تحصى إلى فرد معين كان هو المبدأ؟ وإذا كان هذا هو الأمر، فكيف ظهر ذلك الفرد وبأية وسيلة؟
ويقول المفكر المطهري في معرض إجابته عن هذه الأسئلة: إن الطبيعة تمتنع عن خلق كائن حي بغير استخدام نطفة أو بذرة أو ما إلى ذلك مما ينفصل عن كائن حي آخر، وعلى ذلك لا مناص من القول بحدوث حالة استثنائية أو وقوع معجزة بخروج يد الله من كمها وخلق الفرد الأول، أو أن يكون لجميع هذه الأنواع أصل واحد وأن يجمعها رابط عائلي واحد.
وإذا فرضنا أن جميع الأنواع ترجع إلى أصل واحد أو إلى عدة أصول، وإذا قبلنا أن مبدأ تكون كل هذه الكائنات الحية المتنوعة حيوان واحد أو خلية واحدة، إذن فكيف ظهر الحي الأول؟ ألم يثبت العلم بما لا يقبل الشك أن الكائن الحي لا يكون إلا عن طريق كائن حي آخر؟ فهل حدث استثناء وإعجاز وتدخلت إرادة الله فظهرت فجأة خلية حية؟ هنا يجد مؤيدون نظرية المادية أن لا مناص لهم من عرض بعض النظريات التي كانت غير معقولة حتى عند أنفسهم. أما الإلهيون فعلى العكس من ذلك، يرون في هذا دليلا على وجود خالق، ويقولون إنما وراء الطبيعة قد تدخل حتما في إظهار الحي الأول بإرادة الله الخالق.
ويضيف المفكر المطهري قائلا: القرآن الكريم يصرح أيضا بأن الحياة بيد الله، وينكر أن يكون ذلك بيد غير الله، لكن القرآن لا يسعى إلى إثبات ذلك بالإشارة إلى مبدأ حياة الإنسان أو مبدأ حياة أي كائن حي، بل إنه على العكس من ذلك يستشهد بهذا النظام الموجود والمشهور أمامنا، ويعتبر هذا النظام الحياتي السائد هنا هو نظام الخلق والتكوين والوجود والتكامل، ويقول إن الحياة بيد الله، وأن خالق الحياة هو الله، وعندما يريد أن يثبت كون الله هو خالق الحياة لا يشير إلى اليوم الأول، إذ لا يرى اختلافا بين اليوم الأول والأيام التالية له، بل يقول إن هذه التطورات الحياتية المنظمة هي تطورات الخلق.
وهناك العديد من الآيات القرآنية تعتبر هذا النظام الجاري هو نظام الخلق، فانفلاق الحبة والنواة تحت التربة ونبت النباتات وخضرار الأشجار في فصل الربيع كلها خلق إلهي جديد متتابع، وما من آية في القرآن تحصر إرادة الله وخلقه الحياة بالإنسان الأول أو الحيوان الأول الذي ظهر على سطح الأرض، بحيث ترى أن ذلك الفرد الأول أو الحبة الأولى هي مخلوق الله وناتج إرادة الله. ويقول الفيلسوف المطهري: لقد جاء في القرآن ذكر خلق آدم أول الأمر، ولكن ذلك لم يأتي لإثبات التوحيد وللاستدلال على أن خلق أول آدم دليل على وجود خلق وعلى ظهور إرادة الله وعلى ظهور القدرة الإلهية.
مستمعينا الكرام، حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربك يصبرني من معقل السنين وعلى حبك يحررني من موت من جرح ودماء لطفك يغيرني انت الرقيب وانت الحسين في منبتي لكن غريب
التاسعة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر الشهادة مكافأة للجهاد ويؤكد نهوض الأمم عبر النضال. طهران ترفض أي شروط حول برنامجها الصاروخي وتعلن استعدادها للتفاوض مع واشنطن وفق صيغة 5+1. ارتفع حصيلة الضحايا العدوان على صنعاء إلى 8 شهداء وأكثر من 140 جريحا. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الشهادة مكافأة للجهاد، مؤكدا أن الأمم تنهض بالنضال وتتألق بالشهادة. وفي رسالته بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس أكد سماحته أن هذا الأسبوع اكتسب بعدا جديدا العام الجاري لاستشهاد شخصية بارزة في مسيرة المقاومة الإسلامية، مشددا على ضرورة الإيمان بالوعد الإلهي وانتصار الحق على الباطل. وتمت قراءة رسالة قائد الثورة الإسلامية تزامنا مع مراسم تعطير ونثر الزهور على قبور الشهداء بأرجاء متفرقة من إيران. صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن إيران رفضت أي شروط تتعلق ببرنامجها